بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 63 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى، ونحن لا نزال نتكلم في باب الكسب والورع.
ثم قال رضي الله عنه: وحقه، أي حق الكسب على ما ذكره، 30، أن ينوي التعفف.
هذا أخواننا 30 أدب في الكسب. الذي يريد أن يعمل في الدنيا، اسمعوا أيها الإخوة إلى هذه الآداب التي يذكرها لنا الشيخ جزاه الله خيرا في هذا الباب. أول شيء، أن تنوي نية صالحة. يعني أنت الآن نازل على الشغل، لوين رايح؟ على الشغل. طب ليه؟ هل يخطر في بالنا ما هي النية التي نذهب فيها إلى العمل؟ طب أنا حاشتغل كل يوم ساعات طويلة، هذه الساعات قيمتها نابعة من النية التي تنويها عند الذهاب إلى العمل. ألا في إنسان بينزل إخوانا بيشتغل مو حاطط بباله لا نية ولا شيء، نازل اشتغل وارجع على البيت جيب لي غرضين المساء، نقول له أنت إيش؟ عملك راح بشيء قليل، ساعاتك ضاعت دون فائدة إلا بما حصلت من رزق الله الذي قسمه الله لك. وأحيانا إنسان ينوي نيات عظيمة صالحة مباركة يثاب عليها في نهاره، فتكون ساعات العمل بالنسبة له ساعات عبادة وليست ساعات عادة، لأن العادة تصير عبادة بماذا؟ بالنية الصالحة. العادة تصير عبادة بالنية الصالحة. نعم.
أن ينوي التعفف، أي عفة نفسه عن المسألة.
نعم، هذا أول شيء. حط ببالك أنا نازل هلا لآكل الحلال من كسبي، ولا أريد أن أتعلق بأموال الناس، وأريد أن أعف نفسي عن المال. يعني سبحان الله إخواننا، الإنسان يسأل الله: اللهم اكفني من فضلك أنت، اللهم اكفنا هم الدنيا والآخرة، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك، أغننا بفضلك عمن سواك.
والتعطف، أي الترحم على غيره بزيادة النفقة لما تقدم، ولما روي أن عيسى عليه السلام رأى رجلا فقال: ما تصنع؟ فقال: أتعبد. قال: من يعولك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك.
سبحان الله، ليه؟ لأنه هو الذي أعانك على العبادة، هو الذي فرغك، هو الذي يعمل لأجلك، هو الذي آثرك على نفسه، رضي أن يكون هو في العمل وأنت في العبادة. انظروا أخواننا إلى هذا المعنى. طيب، أنا الآن أخوتي الأكارم، هذا كلام نسمعه من سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب، أنا الآن أخواننا، لو كنت أعين عابدا، لو أنا الآن تكفلت بعابد وفرغته للعبادة وللذكر وللقرآن، أنا الآن أخواننا، هل يحق لي أن أزعم في نفسي أنني خير منه؟ سيدنا عيسى هيك عم يقول: هو أخوك خير منك. هذه قالها لمين؟ للعابد. أما لو قالها للأخ لا يقول له هذه الكلمة، لأننا أيها الإخوة الأكارم يجب علينا دائما أن نعظم أعمال بعضنا، لا أن نعظم أعمال أنفسنا. أنا الآن أعين أخي في طلب العلم، في العبادة وما شابه ذلك، هو يقول لي: جزاك الله خيرا، أنت الذي فرغتني، أنت الذي هيأت لي، أنت الذي أعنتني حتى تفرغت للعلم والعبادة، وأنا ماذا أقول له؟ أستغفر الله، أنت جزاك الله خيرا لأنك رضيت مني القليل وأعطيتني الأجر وكذا وكذا. كلنا ماذا يفعل؟ يعظم عمل الآخر، يعظم عمل الآخر. لكن هون الشاهد إخوة ما هو؟ أن هذا الأخ ماذا فعل؟ كان يعمل وكان يوسع على غيره، وكان يفرغ الصالحين للعبادة والعلماء للتعليم وطلبة العلم للتعلم
وإقامة فرض الكفاية، أي ينويها في صناعات يتوقف عليها العيش.
يعني أنت نازل على السوق لتؤدي فرض الكفاية الذي يحتاجه الناس. الناس إخواننا بحاجة إلى التجارة، بحاجة إلى الصناعة، بحاجة إلى الطب، إلى الهندسة. فلذلك كل واحد بينزل بينوي أنه يرفع فرض الكفاية عن الأمة. سبحان الله، شوف النية العظيمة. اتصور إخواننا شبابنا الذين يدرسون الآن، بيتخرجوا من البكالوريا الآن، في عنا شيء اسمه اختيار الاختصاص. تسأل طالب البكالوريا، أنت الآن شو اختصاصك؟ شو حتدرس؟ سبحان الله إخواننا، أولا شبابنا، يعني الآن شو بقول لك أخي؟ خلي كل واحد يختار ميوله. يا سلام، يعني الشاب أيها الإخوة يختار ميوله. ليش أصلا الشاب إخواننا عم يختار ميوله؟ لا، الشاب أيها الإخوة عم يختار الأشياء التي أثر فيها المجتمع. هلأ اطلع الآن طلاب مثلا بالبكالوريا، الكل بده يطلع ابنه طبيب. إذا كان الأب أو الأم بيبقى كل السنة عم يجتهد مشان ابنه يطلع طبيب أو ما شابه ذلك. طيب هل الطفل هذا الشاب صار مع هواه؟ لا، صار مع المؤثرات الاجتماعية، لأن المجتمع الآن يعظم هذا الاختصاص لأنه بياخذ مكانة اجتماعية، ولأنه يحقق له دخلا ماليا واسعا، ولأن هذا العمل معظم في عيون الناس. لذلك صرنا اليوم بدنا أولادنا كله أطباء. طب أنت بتعرف ابنك أنه ما عنده إمكانيات كبيرة، لماذا ترفع سقف الأهداف بالنسبة لك؟ يعني ابنك الآن كل سنوات دراسته الماضية ما كان مستوى ممتاز، ليش أنت الآن بتكلفه ما لا يطيق؟ ولاحظوا يا أخواننا طلاب الآن البكالوريا، بعضهم كم يمرض قبل ظهور النتائج. لاحظوا أخوانا، في بعض شبابنا وبناتنا بيمرضوا أخوانا. ليه؟ يخاف من النتيجة، لأنه أبوه 100 مرة قال له والله إذا ما بتجيب طب لأعمل كذا وكذا. الشاب مسكين أخوانا أو الفتاة بيبقى خايف من هذا الوعيد. طيب إذا هلأ فرضنا ابنك بذل جهده وما جاب طب، شو بيساوي بحالته؟ يعني ماذا تفعل به؟ سبحان الله، مرة إخواننا شاب، نعم، والده قال له إذا بترسب بالبكالوريا الآن يعني إلك عقوبة شديدة. الشاهد الشاب رسب بالبكالوريا، خاف من أبيه، ماذا فعل؟ ما رجع على البيت، وإنما ذهب إلى أصدقائه، وإذا به إخواننا سقط في أيدي عصابة مخدرات. هذا الشاب إخواننا ألقي القبض عليه مع عصابة مخدرات وحكم 20 سنة. هذا الأب إخواننا هو كان السبب، الأب هو كان السبب. لذلك إخوتي الأكارم، دائما يجب علينا أن ننتبه لهذا. شاهدنا الآن أن طالب البكالوريا لما الآن بيختار إخوان اختصاص، يجب عليه أن يكون لديه وعي عميق. أولا أن لا يتأثر بالمجتمع وبنظرة المجتمع وما شابه ذلك، وإنما أن يلاحظ أولا استعداده. حتى إخواننا الميل النفسي ما له قيمة، الميل النفسي ما له قيمة، وإنما بدنا استعداد هذا الشاب لهذا الاختصاص. الشيء الثاني، بدنا إخواننا ننظر إلى حاجة المجتمع إلى الاختصاص. يعني لو هلأ الآن هذا الشاب درس اختصاص وراح دولة أجنبية وتخصص وأرهق أهله وقضى سنوات وجاب اختصاص ليس له تطبيق في بلادنا، شو استفدنا؟ استفدنا شيء. هذا الشاب رجع إخواننا ورجع إلى عمل بسيط واختصاصه كل نسيه. هذا يحصل أحيانا. ما السبب؟ لأن هذا الشاب سار مع ميول نفسه، وهذا اختيار غير صحيح. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، لما نحن الآن بدنا نعلم شبابنا نقول لهم انتبهوا، أنتم الآن يجب عليك أيها الشاب أن تبني مستقبلك الخاص، وقبل مستقبلك الخاص أن تبني مستقبل الأمة. فالأمة تحتاجك في ميادين الدين وميادين الدنيا، ويجب عليك أن تقوم بواجبك في هذا المجال. لذلك إخواننا هلا أبنائنا وشبابنا وفتياتنا يعني ما عندهم خبرات كثيرة في هذا المجال. يقول لك والله أنت شوف ميول ابنك. لا يا سيدي، هذا الميول أحيانا يتأثر بمؤثرات خارجية، إما ترغيب أو ترهيب أو ربما يعني أوهام أو ربما فكر اجتماعي معين جعل هذا الإنسان يميل هذا الميل. لذلك لأولادنا الصغار بصغرهم اسألهم شو تحب تطلع أنت؟ في بذهنه اختصاصات معينة بيحبها. ليه؟ شافه بالمسلسل أو ربما شافه بالطريق مظهر معين أو شيء يعني شافه الآن ببرامج كذا، بلا هذا بيطلع أنا رائد فضاء، يطلع كذا كذا. ليه؟ هو الآن يسير ليس مع استعداده ولا مع رغباته، وإنما مع أشياء تأثر منها فيها بالمحيط. ونحن الآن أيها الإخوة عندما يأتي أبناؤنا إلى الاختصاص يجب أن يكون عندهم دراسة منطقية صحيحة، وأن يسمعوا نصائح الكبار، وأن يسمعوا نصائح أهل الخبرة في ذلك. لذلك إخوتي الأكارم قضية اختيار الاختصاص هذه قضية مهمة جدا بالنسبة لأبنائنا وبناتنا. سبحان الله، الآن بيحطوا الآن رغبات وما شابه ذلك. لك يا أخي الرغبات يجب أن يكون يعني منطلقها عقلي مو رغبة نفسية، يجب أن يكون منطلقها الاستعداد والإمكانيات، يجب أن يكون منطلقها الحاجة الاجتماعية، يجب أن يكون منطلقها معرفة هذا الشاب بالموازين الصحيحة التي يعرف فيها الاختصاص الأنسب لهذا الشاب. يعني واحد إخواننا مثلا ما عنده إمكانية دراسة طويلة، هو الآن معيل لأمه وإخوته، والده متوفي وما شابه ذلك، هل من المعقول أن يدرس اختصاص طويل إخواننا الأكارم ويحتاج إلى نفقات كبيرة جدا؟ الجواب لا. طيب هذا الإنسان قال يرغب، إنه طب ترغب لكن ظروفك ما بتساعد. لذلك أيها الإخوة يجب أن ننتبه لذلك. وكذلك الآباء وكذلك الأمهات يجب علينا أن نحترم الاختصاصات المفيدة التي تتناسب مع استعدادات أولادنا وميولهم الحقيقية. ننصح، نوجه، نبين، نناقش، لكن بعد ذلك يجب علينا أن نقف أمام حقائق عقلية، حقائق اجتماعية، حقائق استعداد عند هذا الشاب، وحقائق الحاجة إلى الاختصاص الذي يفيدنا في المجتمع.
في صناعات يتوقف عليها العيش أي المعيشة كالزراعة والتجارة والخياطة والنجارة، ففي الخبر 9 أعشار الرزق في التجارة.
سبحان الله، يعني هناك إخواننا إنسان اجتهد بالبكالوريا جدا وألزمه أهله أنه يدخل طب وكذا، بعد ما درس 6 سنين طب ما استطاع يكمل وما استطاع يفتح عيادة ولا استطاع إخوانه يفعل شيء من ذلك. ماذا فعل؟ راح إخوانه أخذ طريق آخر، إما وظيفة أو تجارة أو كذا كذا، وترك الطب كله. وكذلك بعض المهندسين وكذلك بعض الدارسين في الجامعات. لذلك أيها الإخوة يجب أن نكون على وعي في هذا الباب.
رواه الحربي في الغريب من حديث نعيم بن عبد الرحمن وتقدم نفع الزراعة. وروى أحمد من حديث أبي هريرة خير الكسب كسب العامل إذا نصح.
كسب العامل مطلقا إذا نصح، يعني ما غش. شوفوا، إذا نحن أيها الإخوة لا نعظم العمل في نفسه، لأن الأعمال كلها يحتاجها المجتمع. نحن بحاجة إلى المهن كلها. طيب وبعد ذلك نقول إخواننا أيهما أفضل، هذا الاختصاص أو هذا الاختصاص؟ نقول لا، اثنين نحن بحاجة إليهم. لكن إذا كان إنسان له اختصاص ربما ليس له قيمة في أعين الناس، وكان هذا الإنسان يؤدي عمله متقنا، فهو أفضل من اختصاص أرفع إذا لم يؤدى بإتقان. لذلك قيمة العمل في إتقانه، قيمة العمل في النصح في العمل، قيمة العمل أن تؤديه بالشكل الأفضل.
ويباكر أي ويسعى في أول النهار.
سبحان الله، وهذا مرض أصبنا به اليوم. الآن الناس إخواننا تغيرت عاداتهم. رحم الله ذاك الزمان يلي كانت إخواننا أسواقنا، يعني البيع والشراء الطعام والشراب والخضرة ساعة 7 تكون كلها فاتحة، والألبسة وما شابه ذلك 9-10 تكون كله فاتح. هلأ سبحان الله عم تمرق الساعة 9 الأسواق كلها مسكرة، والألبسة ربما 11 تبدأ تفتح المحلات، راح نص النهار يا أخواننا. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ بورك لأمتي في بكورها. صارت إخوان الأسواق تتأخر في الليل وتتأخر في النهار، تلاقي سبحان الله ظل فاتحين لساعات متأخرة في المساء، بعد 60 إيش عم يسكروا، وبعد أيضا الفجر إمتى؟ هلا الساعة 7 الصبح دور على محل فاتح ما بتلاقي إلا القليل إخواننا، وإنما كله بتأخر لساعات متأخرة. وهذا أمر أيها الإخوة حرمنا البركة في الرزق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدبنا وقال بورك لأمتي في بكورها.
فورد إن في الغدو بركة ونجاحا،
ما شاء الله،
أي فوزا وفلاحا وظفرا بالمراد وصلاحا.
شوف لا طالب علم إخواننا إذا فاء الفجر وبدأ نهار من الفجر، بينما غيره يبدأ الساعة 9-10 نعم بكون هو إيش أعده 5-6 ساعات إما في دراسة أو في عمل أو ما شابه ذلك. تصوروا 5-6 ساعات صباحا في وقت هو من أفضل الأوقات. نعم.
والحديث رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي عن عائشة: باكروا في طلب الرزق والحوائج فإن الغدو بركة ونجاح.
ما شاء الله. وإذا أخطأ الناس أيها الإخوة في التحلي بهذا الأدب فنحن ينبغي علينا أن نغتنم هذا الأدب وأن نطبقه لننال ثمرته، بعد أن نصحنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وهو الصادق المصدوق.
وقد ورد: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وروى الطبراني في معاجمه الثلاثة من حديث كعب بن عجرة أنه عليه السلام كان جالسا مع أصحابه ذات يوم فنظر إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان جلده في سبيل الله.
سبحان الله، شوف ميزان الناس، هم حصروا كلمة في سبيل الله بس بالجهاد، بس بأعمال الدين. قال لا، إذا خرج هذا الإنسان وهو يطلب الحلال سعيا على عياله وعلى نفسه ليعف نفسه ويكفي أهله فهذا في سبيل الله.
فقال عليه السلام: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفيها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويبلغهم فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى تفاخرا وتكاثرا فهو في سبيل الشيطان.
لذلك إخواننا نحن الآن إذا رأينا إنسانا صلى الفجر في جماعة ثم أخذ حظه من العلم والذكر والقرآن ثم انطلق إلى عمل دنيوي أي حرفة، هذا ماذا نفعل به؟ نقول على العين والرأس. بل هذا الإنسان أيها الإخوة إذا كان عمله مع النصح والإتقان مع القيام بحقوق الله عز وجل، ربما كان هذا الإنسان من الأولياء، ربما كان هذا الإنسان من الأولياء، يعني إنسان يشتغل في أي مهنة أيها الإخوة، أي مهنة طالما أنه متقن لعمله وناصح للناس ومؤدي لحق الله تبارك وتعالى. ماذا نقول له؟ هذا الإنسان يعمل خيرا وعمله عبادة. وربما كان هذا الرجل مظنة الولاية والصلاح، مع أنه مظهر إيش؟ عمل دنيوي.
ويجتنب ما يضر الناس كالاحتكار.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.